بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ المحدث الفقيه محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس الثاني عشر قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني فرض الكفاية، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومها والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه أيضا قطعة مهمة، يعني من كلام الحافظ النووي أبي زكريا رحمه الله، لا بد أن نقف عندها. يقول رحمه الله: فرض الكفاية هو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن. حفظ القرآن فرض كفاية بإجماع المسلمين، يعني ليس بفرض عين، ولذلك لو تعارض مع تعلم ما يجب تعلمه كالعقيدة والطهارة التي تلزم كل مسلم فإنه يقدم العقيدة، لأنه لو تركه المسلمون كلهم لضاع، فلا بد من أن يحفظ. هو بالنسبة للشخص نفسه مستحب يحفظ الأدلة ويتعلمها حتى يكون عنده قوة في الاستدلال، وكذلك أيضا الأحاديث التي لابد للناس منها، وهي ما يتعلق بالعبادات يعني الأحكام، فإن علمها فرض كفاية، سواء أخذها من كتب الأحاديث أو من كتب الفقه التي تعتني بذكر الأدلة. فكتب الفقه إما أن يذكر العالم الحكم ويطلب له الدليل، وهذه طريقة المتقدمين، هذه طريقة المتقدمين كابن قدامة رحمه الله وغيره في كتاب عمدة الفقه. وأما المتأخرون والمحدثون فيذكرون الأحاديث ويستنبطون منها الأحكام، والطريقة الأولى أفضل من جهة أن الطالب يكون أضبط للفقه ويتمتن في الفقه أكثر. يقول مثلا: نواقض الوضوء كذا، ويذكرون عددا، طبعا متنازع فيه بين المذاهب بخصوص لحم الجزور والنوم ونحو ذلك، فيذكرون عدد معين يحفظه الطالب. فإذا حفظ الطالب هذه القطعة علم مثلا أن نواقض الوضوء خمسة، مثلا في ذهنه خمسة، حتى لو نسي شيئا يستطيع أن يأتي بالدليل، لأنه يعلم أنها خمسة، فيقول مثلا: أكل لحم الجزور، حينئذ يذكر الدليل، حديث الإمام مسلم، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه لما سئل أنه سنتوضى من لحوم الإبل قال: نعم. أنصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا، نتوضى من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. فالحاصل أن هذه الطريقة أيسر جدا على الطالب، وسأن يحفظ المتن ويطلب الأدلة له. وأما طريقة المحدثين ربما يكون فيها نوع من الطول، بحيث أن الطالب لابد أن يحفظ الدليل ويعلم مدى صحته وضعفه ويستنبط الأحكام من هذا الحديث، وهذا بحر واسع، الاستنباط بحر عظيم، قد يفرع العالم تفريعات كثيرة على المسألة. وينتبه أن بعض الناس لا يفهم مقصود المؤلف من الكتاب. المؤلف ألف هذا الكتاب مختصرا زي ما قال السالف في مقدمة كتابه، وجمعته جمع المسائل وطلب لها الأدل، مسائل ولها أدلته مختصرة. والناس مثل تفسير السعد ليس فيه أحاديث، هذا أصلا ليس تفسير، سمعته مرة من بعض المتعالمين من بلاد المغرب ونحن في الرياض، أصلا ليس تفسيرا. تفسير السعد ليس تفسيرا، زي عن زكاة بن عثيمين وزكاة بن باز وزكاة الفوزان وزكاة العلماء. ولو قرأ هذا المتعالم لو قرأ مقدمة الشيخ السعدي العلامة عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله لعلم مقصود المؤلف، أنه أراد به ماذا؟
اختصار.
أراد به أن يأتيك بزبدة المادة العلمية المطلوبة في التفسير، ولم يقصد ذكر الأدلة كتفسير الحافظ ابن كثير أو ابن جرير الطبري أو تعداد المسائل كتفسير القرطبي الجامع أحكام القرآن أو نحو ذلك. فبعض الناس يتعجل في تخطئة العلماء وفي الحكم على العلماء بالخطأ، لا سيما كتب التراث وكتب السلف الصالح. لا يتعجل الإنسان في تخطئة العلماء. يبقى إذن ما يتعلق بالأحاديث التي تتعلق بالعبادات كالطهارة والصلاة هذا فرض كفاية. يعني الرجل الذي يعمل في المزرعة ويعمل بالفأس طوال النهار هذا يكفي أن يعرف الإيه؟ حكم أحكام الطهارة وأحكام كيف يغتسل كيف يتطهر من الجنابة، والمرأة كذلك العامية من المسلمين يكفي. لكن لو أن جميع المسلمين تركوا هذا العلم يأثمون الجميع، أنه فرض كفاية عليهم. أما الأصول وهو أصول الفقه فيحتمل أن يقال إنه فرض كفاية كما قيل به، ويحتمل أن يقال ليس فرض كفاية، لأن الإنسان يعلم ما يحتاج إليه من أصول الفقه بمعرفة الأدلة ودلالاتها بدون أن يتعلم أصول الفقه. ولهذا لم يحدث علم أصول الفقه إلا في زمن الإمام الشافعي، يعني في كتابه ماذا؟ هذا بالنسبة لجمع في كتاب خاص في كتابه الرسالة. وقبله كان متناثرا في كتب العلماء، لكن أول من صنف كتابا في أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الرسالة. ولم يكن معروفا قبله، يعني ككتاب مؤلف خاص بأصول الفقه، وإلا فكان منثورا في كتب العلماء، لأنه يعرف من الكلام ما يدل عليه الكلام بدون أصول الفقه. والصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم شيء اسمه أصول الفقه، لكن كان بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينهلون مما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. أما الفقه فنعم تعلمه فرض كفاية فيما يحتاج الناس إليه ولا بد منه، يعني جميعا. أما ما يتعلق بالشخص، كيف تتوضأ، كيف تغتسل من الجنابة، كيف تغتسل المرأة من الحيض والنفاس، فهذا واجب على كل مسلم، والنفاس والحيض على كل مسلمة. يبقى نتعلم أحكام والصلاة كذلك. أما الزكاة فهل يجب على كل مسلم؟ لا، لأنه ليس كل مسلم يزكي. أما إن كان من أهل ممن يزكون فيجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. إذا تزوج يتعلم أحكام النكاح، إذا يتاجر لابد أن يتعلم أحكام التجارة، لابد أن يعلم الأحكام المباحة والممنوعة. الممنوعة لأن المباح باب واسع، لأن الأصل في البيوع الإباحة، فيتعلم ما حرمه الله هذا واجب عليه. إذا كان سيفعل شركة لابد أن يتعلم أحكام الشركات، إما بسؤال العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو بأخذ هذه المسألة عن العلماء. هذا فرض على من أراد ذلك، كل بحسبه. إذا جاء الحج وهو يستطيع الحج فيجب عليه أن يتعلم أحكام الحج ويأثم إذا لم يتعلمها. العجيب أن بعض الناس يتعلمون كل شيء في الحج، من أين يشتري المسبحة، يسأل من أين يشتري المسبحة، كيف أتي بماء زمزم، كيف أتي بهدايا من كذا وكذا، ولا يتعلم أحكام الحج التي تجب عليه ويأثم إذا لم يأتي بها، وهذا غلط. كذلك العمرة وهكذا. قال والنحو واللغة والتصريف، يعني الصرف، هذا أيضا قد يقال فيه نظر، وقد يقال إنه صحيح، لأنه يستعان بالنحو واللغة والتصريف على معرفة معاني القرآن والحديث. والمراد أن الإنسان يتعلم من اللغة ما يقيم به لسانه حتى يستطيع أن يفهم، لأن من مصادر التفسير إذا لم نجد في الكتاب ولا السنة ولا أقاويل السلف نرجع آخر شيء إلى اللغة. من الخطأ أن نرجع أول شيء إلى اللغة، وقد تكون اللغة هي مصدر الترجيح في مسألة ما، تمام؟ قد يكون اللغة هي المرجح في مسألة ما. ومعرفة رواة الحديث هذا أيضا فرض كفاية لا بد، وإن كان الحديث والحمد لله قد خدم الآن واعتنى به العلماء وبيّنوا الصحيح من غيره، لكن لا بد أن يعرف الإنسان ما يتعلق برواة الحديث. نعم.
قال رحمه الله: والإجماع والخلاف.
قال رحمه الله تعالى: والإجماع والخلاف. هذا أيضا قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فرض كفاية، لا بد أن نعرف مواقع الإجماع ومواقع الخلاف كي لا نخرج عن الإجماع، عن إجماع المسلمين فيما لا نعلم أن فيه إجماعا، وليكون لدينا سعة فيما يكون فيه خلاف. أحيانا يتبين الإنسان من أدلة ما يظن أنه مخالف للإجماع، ويتمنى أن يكون هناك أحد قال بما تبين له من خلاف ما عليه الناس، ولهذا يعلق القول به على القول بالمخالف، كما يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول: الصواب كذا إن لم يكن مخالفا للإجماع أو ما أشبه ذلك. سبحان الله، مع سعة الاطلاع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان واسع الاطلاع، ومع ذلك يقول إن لم يكن مخالفا، لأن قد يكون وقع الإجماع وهو لا يدري، فلابد إذا من معرفة الخلاف. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا نص عليه الغزالي.
يعني أبا حامد. نعم.
واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما، واختلفوا أيضا في أصل فعلها، فقال إمام الحرمين والغزالي.
إمام الحرمين وهو جويني. أبو المعالي الجويني، وتاب توبة أصفى من توبة أبي الحسن الأشعري، وأيضا الرازي تاب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فخر الدين الرازي صاحب مفاتيح الغيب، كتابه فيه سوء عظيم، فيه فقد أباح تعلم السحر، حتى قال شيخنا عبد العزيز الرجحي نقل عن العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، ومع ذلك فقد تاب وقال: ليتني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور، يعني على الفطرة السليمة المستقيمة. نعم.
تبع أصفى من أبي الحسن.
نعم، هذا الجوين.
نعم. فقال إمام الحرمين والغزالي: ليست فرض كفاية.
والغزالي أيضا قيل إنه تاب وألف كتابه تهافت الفلاسفة، وكان قبله قد دخل في بطون الفلسفة، وله كتاب إحياء علوم الدين، وفيه فيه أخطاء كثيرة جدا، وحديث مكذوبة وموضوعة، ومواعظ ليست في محلها، وفيه مواعظ طيبة، لكن بالجملة هو حتى أن بعض اللي يسموه هدم علوم الدين لأبي حامد الغزالي. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي صاحب إمام الحرمين: هي فرض كفاية وهذا أظهر.
هذا الذي يستظهره النووي رحمه الله تعالى ويرجحه أنها فرض كفاية، يعني هذه الصنائع. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: أما الأمور التي ليست شرعية، هذا تفصيل جيد، الأمور الدنيوية، فنقول: أما ما كان يعين على الأمر الديني فإنه فرض كفاية ولا شك، كتعلم الصناعة الحربية، فإن تعلم الصناعة الحربية فرض كفاية، فيجب على المسلمين أن يتعلموا كل ما يحتاج الناس إليه وفي كل عصر بحسبه. يعني إذا كان يتعلق بأمر ديني فتعلمه واجب، مثلا تعلم الطباعة الآن إذا لم يكن في المسلمين نستطيع أن يطبع، كيف نطبع كتب العلم والرسائل العلمية؟ ونقول هذا يعني هذا الآن، أما قديما فلم يكن هذا واجب، لأن العلماء كانوا ينسخون ويكتبون بأيديهم، كانوا لا يحتاجون إلى الطابعات. فمثلا أردت أن تكتب كتاب زاد المستقنع ربما تجلس شهورا حتى تكتبه، في وفيما سبق كتبوه في كم يوم؟ في 3 أيام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف وكتب الفتوى الحموية في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، جاءه لحماه يسألونه أو أرسلوا له يسألونه فكتبها بين الظهر والعصر، وأرسلها إلى أهل حماة، لكنه بعد ذلك زال عليها من النقول ما زاد. فعلى كل حال هذا أيضا فرض كفاية تعلم الطباعة في زماننا هذا، ولا يتعلق بالأمور الدينية مثل تعلم صناعة الطبخ والزراعة وما أشبه ذلك. فيقولون هذا فرض كفاية، يجب أن نتعلم العلوم الزراعية ونتعلم الخياطة ونتعلم البناء، لأن الناس محتاجون إلى ذلك، فلا بد من أن نتعلمها حتى نستغني بأنفسنا عن غيرنا. وفي الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله أنه إذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية، وهذا فيه نظر. والصواب أن فرض الكفاية يحصل بفعل البعض، يعني الصلاة الأولى، والإعادة هذه سنة. نعم.
قال رحمه الله: قال أصحابنا: وفرض الكفاية المراد به تحصيل.
أصحابنا يعني الشافعية، لأنه كان شافعية أبو زكريا رحمه الله.
وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين. وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم، فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره. فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية، ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به، أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم، بحيث ينسب إلى تقصير، ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر. ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجي فلاحه وتبريزه، فوجهان: أحدهما يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة، فينبغي ألا يضيع ما حصله وما هو بصدد تحصيله، وأصحهما لا يتعين، لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة.
نعم، لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج. يقول الشيخ محمد: لعل الأصوب أو الصواب لا يعينوا، لأنه قال بعدها إلا في الحج والعمرة. فالحج والعمرة قد يكون مستحبا، الحجة الثانية مستحب، من بعد الحجة الأولى كله مستحب لو عايشت 100 مرة، ولكن إذا شرعت في الحج يجب عليك أن تستمر فيه، لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يتعين أن يمر، ولذلك من كان خائفا أن يصد عن البيت يشرع له أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كما في حديث ضباع بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت له أنها قتلت ولدت ميقات، قال: قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا يسمى الاشتراط. ما فائدة هذا الاشتراط؟ إذا صد عن البيت فإنه يخرج من النسك بدون نسك شاتم، أما إذا لم يشترط كما في صلح الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يحج أن يعتمر، فصده المشركون عن البيت، فأمر الصحابة أن ينسكوا شاتم، يعني يذبحوا شاة. فهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يشترط عليه أن ينسك شاة إذا صد عن البيت. ولا يلتفت لكلام بعض الجهال ممن يفتي بخلاف فتاوى كبار العلم كمصطفى العدوي، يقول: ليس عليه شيء من صد عن البيت، وليس عليه شيء، بس الله عنده شهوة مخالفة كبار أهل العلم، هذا عليه النص والدليل الشرعي في الحديبية أن فيه نبي فعل ذلك. يقول: لا، هو فعل ذلك وصدته الحكومات. بعض الناس عنده حنق حتى في المسائل الفقهية على الحكومات، يعني الخروج حتى يأتي في شرح كتب الفقه. سبحان الله، كما أننا نؤصل لعدم الخروج حتى في الفقه، حتى في المصطلح، حتى في حتى في أصول الفقه ومصطلح الحديث، لا سيما في أيام الثورات لما قامت هذه الفتن، هم يؤصلون الخروج حتى في المسائل الفقهية. يعني الآن بسألك عن المسألة، تقول لي وعد الحكام أن يقيموا الشريعة وننصحهم بذلك، ويتكلم هذا على الملأ. طيب عايز تنصحهم تفضل، ما في أحد منعك، يلا اذهب يا مصطفى، توكل على الله، اذهب للحاكم وانصح كما أمرك الرسول عليه السلام، فليأخذه بينه وبينه ولا يبدي علانية، هذه هي السنة، افعل ذلك تفضل، ما أحد منعك، واذهب قل كلمة الحق حتى يقطع الحاكم رأسك وتستريح وتريح، لعلك تستريح، كلمة حق عند سلطان جائر، اذهب عند السلطان الجائر وقل كلمة الحق ولو قطع عنقك، أنت مجاهد. سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رجل قام لسلطان جائر فنهاه وأمره فقتل، طيب تفضل جائر. وهؤلاء الهاربون إلى تركيا وإلى قطر وإلى الآن، حتى لما طردوا من هذه البلدان المسلمة ذهبوا إلى بلاد الكفار في أمريكا وفي بريطانيا إنجلترا، سكنوا هناك ويحفزون الناس على الخروج على ولاة الأمر وعلى السلاطين، ويريدون يبغونها عوجا في بلاد المسلمين ودماء وأجلاء وفسادا وتدخل العدو، لأنهم عملاء والعياذ بالله. والعجيب أعجب من هذا أن بعض الناس يستجيب لهؤلاء السفهاء، شيء عجيب، هذا حتى ليس بأهل العلم، ليس من أهل العلم. بعض الناس يجامل في دين الله، سمعت قبل العشاء رجل يقول له السلامة، ما أدري هل هذا إخواني ولا ليس، سلامة ولا صبري سلامة، يقول إن ما تفعله قطر الآن ثروة سلامة، ما تفعله الآن قطر من استجلابها للاعبين
كأس العالم،
ما سلع اسمه إيه؟
كأس العالم،
مندولال أو
مونديال،
مونديال، يقول هو أفضل من تحرير القدس.
أعوذ بالله،
والله صوتي قل هذا أفضل من تحرير القدس. أتظنون أن قطر استدعت الناس من المونديال من أجل الكرة؟ لا، من أجل الدعوة إلى الله وأن يدخلوا في الإسلام حقيقي. هل هذا الرجل يصدق نفسه؟ هل هذا الرجل حتى ولو كان مجنونا فقد العقل، هل هذا ممكن أن يصدق نفسه أن هذا أفضل من تحرير القدس أول قبلتين؟ سبحان الله، هذا شيء عجيب، لكن من أجل المال كما قال النسنا، ماذا إبان جائعان أرسل في زريبة غنم أضر على المرء من
حب الشرف،
حب المال والشرف، ما ينكي فيه الذئب في إبل في زريبة وقفة مربوطة سيأكلها كلها، هكذا حب المال والشرف يفعل في الإنسان، يقلب الحق باطل، يقلب الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. استجلاب قطر لمونديال، لمونديال أفضل من تحرير القدس من اليهود، إلى الله نشتكي،
لأنهم قرأوا القرآن في الافتتاح، يعني أول مرة تحصل يقولون، فهذا دعوة
إلى الله،
وذكر نايك هناك يعني الله مستعان،
يعني هو كم يعني واحد أسلم بسبب لعب الكرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذا أفضل من تحرير القدس وإخراج اليهود وبراثن اليهود من أول قبلتين؟ صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: ولو خلت البلدة من مفت فقيل يحرم المقام.
طيب، لعل هذه مسألة مهمة، نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أحمد الله يا الإخوة على نعمة الإنسان لا زال يجلس يتعلم العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يميته على ذلك، والله هذه نعمة، هذه نعمة وفضل من الله. كم من الناس مشغولون الآن بالكرة وبالمونديال، كم من إنسان شغل بهذا الآن وصار يبرر، هل هم يصلون في جماعة؟ هل هؤلاء في المونديال يصلون في جماعة؟ هل هم يوالون الكفار أم يعادونهم؟ الصليب قد يكون مرفوع على صدر أحدهم ونفسهم كان إذا رأى صليبا غضب وكسره، هل هم يوالون ويعادون في الله سبحانه وتعالى؟ كم ملايين تنفق من أجل هذه الكرة، كم ملايين؟ ويخرج ابن الحوين يقول كلاما قريبا من ذلك، كل هذا من أجل عملة قطر الدينار
للجيال،
الريال القطري، من أجل الريال القطري. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله السلامة والعافية. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ المحدث الفقيه محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس الثاني عشر قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني فرض الكفاية، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومها والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه أيضا قطعة مهمة، يعني من كلام الحافظ النووي أبي زكريا رحمه الله، لا بد أن نقف عندها. يقول رحمه الله: فرض الكفاية هو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن. حفظ القرآن فرض كفاية بإجماع المسلمين، يعني ليس بفرض عين، ولذلك لو تعارض مع تعلم ما يجب تعلمه كالعقيدة والطهارة التي تلزم كل مسلم فإنه يقدم العقيدة، لأنه لو تركه المسلمون كلهم لضاع، فلا بد من أن يحفظ. هو بالنسبة للشخص نفسه مستحب يحفظ الأدلة ويتعلمها حتى يكون عنده قوة في الاستدلال، وكذلك أيضا الأحاديث التي لابد للناس منها، وهي ما يتعلق بالعبادات يعني الأحكام، فإن علمها فرض كفاية، سواء أخذها من كتب الأحاديث أو من كتب الفقه التي تعتني بذكر الأدلة. فكتب الفقه إما أن يذكر العالم الحكم ويطلب له الدليل، وهذه طريقة المتقدمين، هذه طريقة المتقدمين كابن قدامة رحمه الله وغيره في كتاب عمدة الفقه. وأما المتأخرون والمحدثون فيذكرون الأحاديث ويستنبطون منها الأحكام، والطريقة الأولى أفضل من جهتي أن الطالب يكون أضبط للفقه ويتمتن في الفقه أكثر. يقول مثلا: نواقض الوضوء كذا، ويذكرون عددا. طبعا متنازع فيه بين المذاهب بخصوص لحم الجزور والنوم ونحو ذلك، فيذكرون عدد معين يحفظه الطالب. فإذا حفظ الطالب هذه القطعة علم مثلا أن نواقض الوضوء خمسة، مثلا في ذهنه خمسة، حتى لو نسي شيئا يستطيع أن يأتي بالدليل، لأنه يعلم أنها خمسة، فيقول مثلا: أكل لحم الجزور، حينئذ يذكر الدليل، حديث الإمام مسلم، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه لما سئل أنه سنتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم. أن نصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أن نصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. فالحاصل أن هذه الطريقة أيسر جدا على الطالب، ويستطيع أن يحفظ المتن ويطلب الأدلة له. وأما طريقة المحدثين ربما يكون فيها نوع من الطول، بحيث أن الطالب لابد أن يحفظ الدليل ويعلم مدى صحته وضعفه وضعفه، ويستنبط الأحكام من هذا الحديث. وهذا بحر واسع، الاستنباط بحر عظيم، قد يفرع العالم تفريعات كثيرة على المسألة. وينتبه أن بعض الناس لا يفهم مقصود المؤلف من الكتاب. المؤلف ألف هذا الكتاب مختصرا زي ما قال السالف في مقدمة كتابه، وجمعته جمع المسائل وطلب لها الأدلة، مسائل ولها أدلته مختصرة. والناس مثلا يقول تفسير السيد ليس فيه أحاديث، هذا أصلا ليس تفسير، سمعته مرة من بعض المتعلمين بلاد المغرب ونحن في الرياض، أصلا ليس تفسيرا. تفسير السيد ليس تفسيرا، زي عن زكاة بن عثيمين وزكاة بن باز وزكاة الفوزان وزكاة العلماء. ولو قرأ هذا المتعالم، لو قرأ مقدمة الشيخ السادي علامة عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله لعلم مقصود المؤلف، أنه أراد به ماذا؟
اختصار.
أراد به أن يأتيك بزبدة المادة العلمية المطلوبة في التفسير، ولم يقصد ذكر الأدلة كتفسير الحافظ ابن كثير أو ابن جرير الطبري أو تعداد المسائل كتفسير القرطبي الجامع أحكام القرآن أو نحو ذلك. فبعض الناس يتعجل في تخطئة العلماء وفي الحكم على العلماء بالخطأ، لا سيما كتب التراث وكتب السلف الصالح. لا يتعجل الإنسان في تخطئة العلماء. يبقى إذن ما يتعلق بالأحاديث التي تتعلق بالعبادات كالطهارة والصلاة هذا فرض كفاية. يعني الرجل الذي يعمل في المزرعة ويعمل بالفأس طوال النهار هذا يكفي أن يعرف الإيه؟ حكم أحكام الطهارة وأحكام كيف يغتسل، كيف يتطهر من الجنابة، والمرأة كذلك العامية من المسلمين يكفي. لكن لو أن جميع المسلمين تركوا هذا العلم يأثمون الجميع، أنه فرض كفاية عليهم. أما الأصول هو أصول الفقه، فيحتمل أن يقال إنه فرض كفاية كما قيل به، ويحتمل أن يقال ليس فرض كفاية، لأن الإنسان يعلم ما يحتاج إليه من أصول الفقه بمعرفة الأدلة ودلالاتها بدون أن يتعلم أصول الفقه. ولهذا لم يحدث علم أصول الفقه إلا في زمن الإمام الشافعي، يعني في كتابه ماذا؟ هذا بالنسبة لجمع في كتاب خاص في كتابه الرسالة. وقبله كان متناثرا في كتب العلماء، لكن أول من صنف كتابا في أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الرسالة. ولم يكن معروفا قبله، يعني ككتاب مؤلف خاص بأصول الفقه، وإلا فكان منثورا في كتب العلماء، لأنه يعرف من الكلام ما يدل عليه الكلام بدون أصول الفقه. والصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم شيء اسمه أصول الفقه، لكن كان بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينهلون مما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. أما الفقه فنعم تعلمه فرض كفاية فيما يحتاج الناس إليه ولا بد منه، يعني جميعا. أما ما يتعلق بالشخص، كيف تتوضأ، كيف تغتسل من الجنابة، كيف تغتسل المرأة من الحيض والنفاس، فهذا واجب على كل مسلم، والنفاس والحيض على كل مسلمة، يبقى نتعلم أحكام. والصلاة كذلك. أما الزكاة فهل يجب على كل مسلم؟ لا، لأنه ليس كل مسلم يزكي. أما إن كان من أهل ممن يزكون فيجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. إذا تزوج يتعلم أحكام النكاح، إذا تاجر لابد أن يتعلم أحكام التجارة، لابد أن يعلم الأحكام المباحة والممنوعة. الممنوعة لأن المباح باب واسع، لأن الأصل في البيوع الإباحة، فيتعلم ما حرمه الله، هذا واجب عليه. إذا كان سيفعل شركة لابد أن يتعلم أحكام الشركات، إما بسؤال العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو بأخذ هذه المسألة عن العلماء، هذا فرض على من أراد ذلك، كل بحسبه. إذا جاء الحج وهو يستطيع الحج فيجب عليه أن يتعلم أحكام الحج ويأثم إذا لم يتعلمها. العجيب أن بعض الناس يتعلمون كل شيء في الحج، من أين يشتري المسبحة، يسأل من أين يشتري المسبحة، كيف أتي بماء زمزم، كيف أتي بهدايا من كذا وكذا، ولا يتعلم أحكام الحج التي تجب عليه ويأثم إذا لم يأتي بها، وهذا غلط. كذلك العمرة وهكذا. قال والنحو واللغة والتصريف، يعني الصرف، هذا أيضا قد يقال فيه نظر، وقد يقال إنه صحيح لأنه يستعان بالنحو واللغة والتصريف على معرفة معاني القرآن والحديث. والمراد أن الإنسان يتعلم من اللغة ما يقيم به لسانه حتى يستطيع أن يفهم، لأن من مصادر التفسير إذا لم نجد في الكتاب ولا السنة ولا أقاويل السلف نرجع آخر شيء إلى اللغة، ومن الخطأ أن نرجع أول شيء إلى اللغة. وقد تكون اللغة هي مصدر الترجيح في مسألة ما، تمام؟ قد يكون اللغة هي المرجح في مسألة ما. ومعرفة رواة الحديث هذا أيضا فرض كفاية لا بد، وإن كان الحديث والحمد لله قد خدم الآن واعتنى به العلماء وبيّنوا الصحيح من غيره، لكن لا بد أن يعرف الإنسان ما يتعلق برواة الحديث. نعم.
قال رحمه الله والإجماع والخلاف.
قال رحمه الله تعالى والإجماع والخلاف، هذا أيضا قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فرض كفاية لا بد أن نعرف مواقع الإجماع ومواقع الخلاف كي لا نخرج عن الإجماع، عن إجماع المسلمين فيما لا نعلم أن فيه إجماعا، وليكون لدينا سعة فيما يكون فيه خلاف. أحيانا يتبين الإنسان من الأدلة ما يظن أنه مخالف للإجماع ويتمنى أن يكون هناك أحد قال بما تبين له من خلاف ما عليه الناس، ولهذا يعلق القول به على القول بالمخالف كما يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول الصواب كذا إن لم يكن مخالفا للإجماع أو ما أشبه ذلك. سبحان الله، مع سعة الاطلاع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان واسع الاطلاع، ومع ذلك يقول إن لم يكن مخالفا، لأن قد يكون وقع الإجماع هو لا يدري، فلابد إذا من معرفة الخلاف. نعم.
قال رحمه الله وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا نص عليه الغزالي.
يعني أبا حامد. نعم.
واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما، واختلفوا أيضا في أصل فعلها، فقال إمام الحرمين والغزالي.
إمام الحرمين وهو أبو المعالي الجويني، وتاب توبة أصفى من توبة أبو الحسن الأشعري، وأيضا الرازي تاب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فخر الدين الرازي صاحب مفاتيح الغيب، كتابه فيه سوء عظيم في فخر أباح تعلم السحر، حتى قال شيخنا عبد العزيز الرجحي نقل عن العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، ومع ذلك فقد تاب وقال ليتني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور، يعني على الفطرة السليمة المستقيمة. نعم.
تاب أصفى من أبي الحسن.
نعم، هذا الجويني.
نعم. فقال إمام الحرمين والغزالي ليست فرض كفاية.
والغزالي أيضا قيل إنه تاب وألف كتابه تهافت الفلاسفة، وكان قبل قد دخل في بطون الفلسفة، وله كتاب إحياء علوم الدين، وفيه فيه أخطاء كثيرة جدا وحديث مكذوبة وموضوعة ومواعظ ليست في محلها، وفيه مواعظ طيبة، لكن بالجملة هو حتى أن بعض اللي يسموه هدم علوم الدين لأبي حامد الغزالي. نعم.
قال رحمه الله وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي صاحب إمام الحرمين هي فرض كفاية وهذا أظهر.
هذا الذي يستظهره النووي رحمه الله تعالى ويرجحه أنها فرض كفاية، يعني هذه الصنائع. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أما الأمور التي ليست شرعية، هذا تفصيل جيد، الأمور الدنيوية فنقول أما ما كان يعين على الأمر الديني فإنه فرض كفاية ولا شك، كتعلم الصناعة الحربية فإن تعلم الصناعة الحربية فرض كفاية، فيجب على المسلمين أن يتعلموا كل ما يحتاج الناس إليه وفي كل عصر بحسبه. يعني إذا كان يتعلق بأمر ديني فتعلمه واجب، مثلا تعلم الطباعة الآن إذا لم يكن في المسلمين من الصحيح أن يطبع، كيف نطبع كتب العلم والرسائل العلمية؟ وأنا فنقول هذا يعني لهذا الآن، أما قديما فلم يكن هذا واجب، لأن العلماء كانوا ينسخون ويكتبون بأيديهم، كانوا لا يحتاجون إلى الطابعات. فمثلا أردت أن تكتب كتاب زاد المستقنع ربما تجلس شهورا حتى تكتبه، في وفيما سبق كتبوه في كم يوم؟ في 3 أيام. وشيخ الإسلام ابن تيمية ألف وكتب الفتوى الحموية في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، جاءه الحماة يسألونه وأرسلوا له يسألونه، فكتبها بين الظهر والعصر وأرسلها إلى أهل حماة. لكنه بعد ذلك زاد عليها من النقول ما زاد. فعلى كل حال هذا أيضا فرض كفاية، تعلم الطباعة في زماننا هذا، ولا يتعلق بالأمور الدينية مثل تعلم صناعة الطبخ والزراعة وما أشبه ذلك. فيقولون هذا فرض كفاية، يجب أن نتعلم العلوم الزراعية ونتعلم الخياطة ونتعلم البناء، لأن الناس محتاجون إلى ذلك، فلا بد من أن نتعلمها حتى نستغني بأنفسنا عن غيرنا. وفي الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله أنه إذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية، وهذا فيه نظر. والصواب أن فرض الكفاية يحصل بفعل البعض، يعني الصلاة الأولى، والإعادة هذه سنة. نعم.
قال رحمه الله: قال أصحابنا: وفرض الكفاية المراد به تحصيل.
أصحابنا يعني الشافعية، لأنه النووي كان شافعية، أبو زكريا رحمه الله.
وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم، فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره. فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية، ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به، أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم، بحيث ينسب إلى تقصير، ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر. ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجي فلاحه وتبريزه، فوجهان: أحدهما يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة، فينبغي ألا يضيع ما حصله وما هو بصدد تحصيله، وأصحهما لا يتعين، لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة.
نعم، لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج. يقول الشيخ محمد: لعل الأصوب أو الصواب لا يعين، لأنه قال بعدها إلا في الحج والعمرة. فالحج والعمرة قد يكون مستحبا، الحجة الثانية مستحب، من بعد الحجة الأولى كله مستحب لو عجزت 100 مرة، ولكن إذا شرعت في الحج يجب عليك أن تستمر فيه، لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يتعين أن يمر، ولذلك من كان خائفا أن يصد عن البيت يشرع له أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كما في حديث ضباع بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت له ناقتك ولدت ميقات، قال: قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا يسمى الاشتراط. ما فائدة هذا الاشتراط؟ إذا صد عن البيت فإنه يخرج من النسك بدون نسك شاتين، أما إذا لم يشترط كما في صلح الحديبية، وأنه بسم ذهب يحج، ذهب عفوا يحج أن يعتمر، فصده المشركون عن البيت، فأمر الصحابة أن ينسكوا شاة، يعني يذبحوا شاة. فهذا دل على أن الإنسان إذا لم يشترط عليه أن ينسك شاة إذا صد عن البيت. ولا يلتفت لكلام بعض بعض الجهال ممن يفتي بخلاف فتاوى كبار العلم كمصطفى العدوي يقول ليس عليه شيء صد عن البيت وليس عليه شيء. بعض سبحان الله عنده شهوة مخالفة كبار أهل العلم، هذا عليه النص والدليل الشرعي في الحديبية أن فيه نبي وفعل ذلك، يقول لا وفعل ذلك وصدته الحكومات. بعض الناس عنده حنق حتى في المسائل الفقهية على الحكومات، يعني الخروج حتى يأتي في شرح كتب الفقه سبحان الله، كما أننا نؤصل لعدم الخروج حتى في الفقه حتى في المصطلح حتى في أصول الفقه ومصطلح الحديث، لا سيما في أيام الثورات لما قامت هذه الفتن هم يؤصلون الخروج حتى في المسائل الفقهية. يعني الآن بسألك عن مسألة تقول لي وعلى الحكام أن يقيموا الشريعة وننصحهم بذلك ويتكلم هذا على الملأ، طيب عايز تنصحهم تفضل ما في أحد منعك، يلا اذهب يا مصطفى توكل على الله اذهب للحاكم وانصح كما أمرك الرسول عليه السلام فليأخذه بينه وبينه ولا يبديه علانية، هذه السنة افعل ذلك تفضل ما أحد منعك، واذهب قل كلمة الحق حتى يقطع الحاكم رأسك وتستريح وتريح لعلك تستريح، كلمة حق عند سلطان جائر اذهب عند السلطان الجائر وقل كلمة الحق ولو قطع عنقك، أنت مجاهد. سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رجل قام لسلطان جائر فنهاه وأمره فقتل، طيب تفضل جاء. وهؤلاء الهاربون إلى تركيا وإلى قطر وإلى الآن حتى لما طردوا من هذه البلدان المسلمة ذهبوا إلى بلاد الكفار في أمريكا وفي بريطانيا إنجلترا، سكنوا هناك ويحفزون الناس على الخروج على ولاة الأمر وعلى السلاطين ويريدون يبغونها عوجا في بلاد المسلمين ودماء وأجلاء وفسادا وتدخل العدو لأنهم عملاء والعياذ بالله. والعجيب أعجب من هذا أن بعض الناس تستجيب لهؤلاء السفهاء، شيء عجيب هذا حتى ليس بأهل العلم، ليس من أهل العلم. بعض الناس يجامل في دين الله، سمعت قبل العشاء رجل يقول له السلامة ما أدري هل هذا إخواني ولا ليس سلامة ولا صبري سلامة، يقول إن ما تفعله قطر الآن ثروة سلامة، ما تفعله الآن قطر من استجلابها للاعبين
كأس العالم
اسمه إيه؟
كأس العالم
مونديال، يقول هو أفضل من تحرير القدس.
أعوذ بالله
والله صوتي قل هذا أفضل من تحرير القدس. أتظنون أن قطر استدعت الناس من المونديال من أجل الكرة؟ لا، من أجل الدعوة إلى الله وأن يدخلوا في الإسلام حقيقي. هل هذا الرجل يصدق نفسه؟ هل هذا الرجل حتى ولو كان مجنونا فقد العقل، هل هذا ممكن أن يصدق نفسه أن هذا أفضل من تحرير القدس أو القبلتين؟ أول قبلتين سبحان الله، هذا شيء عجيب. لكن من أجل المال كما قال النسنا ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم أضر على المرء من
حب الشرف
حب المال والشرف، ما ينكي فيه الذئب في إبل في زريبة وقفة مربوطة سيأكلها كلها، هكذا حب المال والشرف يفعل في الإنسان، يقلب الحق باطل يقلب الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. استجلاب قطر لمونديال افضل من تحرير القدس من اليهود، الى الله نشتكي.
لانهم قرأوا القرآن في الافتتاح يعني اول مره تحصل يقولون، فهذا دعوه
الى الله،
وذكر نايك هناك يعني الله المستعان.
يعني هو كم يعني واحد اسلم بسبب لعب الكرة ولا حول ولا قوة، هل هذا أفضل من تحرير القدس وإخراج اليهود وبراثن اليهود من أول القبلتين؟ صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله ولو خلت البلدة من مفت فقيل يحرم المقام.
طيب لعل هذا هذه مسألة مهمة، نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أحمد الله يا الإخوة على نعمة الإنسان لا زال يجلس يتعلم العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يميته على ذلك. والله هذه نعمة، هذه نعمة وفضل من الله. كم من أناس مشغولون الآن بالكرة وبالمونديال، كم من إنسان شغل بهذا الآن وصار يبرر هل هم يصلون في جماعة؟ هل هؤلاء في المونديال يصلون في جماعة؟ هل هم يوالون الكفار أم يعادونهم؟ الصليب قد يكون مرفوع على صدر أحدهم، ونفسهم كان إذ رأى صليبا غضب وكسره، هل هم يوالون ويعادون في الله سبحانه وتعالى؟ كم ملايين تنفق من أجل هذه الكرة، كم ملايين. ويخرج ابن الحويني يقول كلاما قريبا من ذلك، كل هذا من أجل عملة قطر الدينار
الريال
القطري، من أجل الريال القطري. لا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله عليه وسلم. نعم.